رضوان الله عليهم. وكان من علامة السن أن يحب أصحاب الحديث، ومن علامة المبتدع أن يطعن في أصحاب الحديث. فإذا طعن شخص كائنا من كان في أهل الحديث، كان هذا علامة على ضلالته وبدعته. فالآن تقيسون الناس بحب أهل الحديث، فمن يحبهم ويواليهم ويدافع عنهم ويسلك طريقتهم ومنهجهم، فهذا دليل إن شاء الله على أنه من أهل الخير وأنه من أهل السنة. وإذا رأيت الرجل يبغضهم ويطعن فيهم فهذا علامة شر عليه، أنهم أهل البدع. حتى إن أحمد رضي الله عنه قيل له إن ابن أبي فتيلة يقول في أهل الحديث إنهم قوم سوء، فغضب أحمد وقام ينفض يده هكذا ويدخل بيته، زنديق زنديق زنديق، ودخل. ابن القيم: الدفاع كثير والمدافعون كثير الحديث، والذين يعترضون فضلهم كثير وكثير بالألوف. فابن القيم ألف النونية، النونية المشهورة هذه التي نعرفها بالنونية ولكن قد نغفل عن اسمها الحقيقي، سماها الكافية، كافية الشافية على الحكاية، الكافية الشافية في الذب عن الفرقة الناجية يعني أهل الحديث. ثم في خلال هذا الكتاب تقرأ ما شاء الله وتجد الدفاع عن الحديث والهجوم على غيرهم ويرمي من يطعن فيهم بالزندقة. وهكذا أيها الإخوة، يجب أن نكون إن شاء الله جميعا من أهل الحديث، وأن نبحث عن المدرسين الذين يدرسون في الحديث ونأخذ منهم. لا نكتفي بالعقيدة، العقيدة ما تكفينا، حتى العقيدة نفسها قائمة على الحديث. اقرأوا يعني العقيدة في صحيح البخاري، كتاب الإيمان بنى هذه العقيدة على القرآن والسنة أحاديث كثيرة على أن الإيمان يزيد وينقص وإلى آخره، وسال أحاديث هذا الباب، وجاء في كتاب الاعتصام وبنى هذا الباب وهم الأصول على الأحاديث، وجاء إلى كتاب التوحيد وأقام هذا الكتاب كتاب التوحيد على النصوص النبوية الأحاديث. وابن ماجه يقدم مقدمته على الأحاديث، رد على الخوارج المعتزلة المرجئة الجهمية، يبين منهج الله تبارك وتعالى بالسنة النبوية، لأن الأصل عنده أن الأحاديث ولو كانت أحادا تقوم عليها العقيدة. أبو داود يخصص كتابا من كتابه، كتابه اسمه كتاب السنن، هي الأحكام والعبادات والحلال والحرام، ويخصص منه كتاب السنة لبيان منهج رسول الله ومنهج أهل الحديث، ويثبت عقائد أهل السنة وأهل الحديث والرسول قبلهم والصحابة قبلهم على قال رسول الله قال رسول الله، باب الرد على الجهمية، باب الرد على المعتزلة، باب الرد على كذا على كذا، إلى آخر كتابه السنة. وهكذا تأتي إلى عبد الله بن أحمد ويبني عقائد على السنة، تأتي إلى خلق أفعال العباد يبني العقائد على السنة، تأتي إلى سنة عبد الله بن أحمد، السنة اللالكائي، السنة الإبان بن بطة، الشريعة الآجري، كثير وكثير يبنون عقائدهم على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي خلالها لا تمر على كتاب ولا تقرأ كتاب إلا وفيه حديث إما الطائفة الناجية أو الطائفة المنصورة، ويفسر بأهل الحديث، إما أن يجمع بين الحديثين وإما أن يكتفي بأحدهما، لأن أحدهما يغني عن الآخر رضوان الله عليهم. واستمرت هذه المدرسة إلى أن جاء المقادسة وحملوا لواء السنة، إلى أن جاء ابن تيمية وتلاميذه وحملوا راية السنة، راية التوحيد، راية أهل الحديث، ويشيدون بفضلهم ويدافعون عنهم. وأظن لا يمر كتاب بما فيه الواسطية إلا ويذكر أهل الحديث وأنهم الطائفة الناجية، وأنهم في هذه الأمة كهذه الأمة في سائر الملل. باب اعتقاد الطائفة الناجة المنصورة من أول الكتاب، ويختم الكتاب بثنائه على أهل الحديث وأنهم هم الطائفة المنصورة، ويذكر فضائلهم ومزاياهم رضوان الله عليهم. وهكذا إلى أن يأتي الإمام محمد بن عبد الوهاب ويثني على أهل الحديث ويعترف لهم بهذه الفضيلة، ويأتي ابن عبد الله وحفيده عبد الرحمن وفلان وفلان، كلهم يعترفون بأن الطائفة الناجية المنصورة هم أهل الحديث. وبعضهم يقول من يطعن فيهم فهو كذا وكذا وكذا، ويعطي من الطعن ما سبقه إليه السلف الصالح من رمي من يطعن في أهل الحديث بأنه من أهل البدع. وفي بعد أن قامت حركة الإمام محمد بن الوهاب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى احترامها والاحتجاج بها في العقائد وفي العبادات، تقوم حركة هنا وحركة هناك امتداد لهذه الحركة المباركة. فكان أهل الهند من قرون لا يعرفون الحديث، فلسفة ومنطق وتعصب للفقه الحنفي ولعقائد الماتريدية، ولا يبنون عقائدهم على أحاديث ولا الحلال العبادات على الحديث، إنما على الفقه الذي ورثوه وعلى الفلسفة والمنطق الذي توارثوه جيلا عن جيل. حتى امتدت حركة الشيخ محمد عبد الوهاب وصل صداها إلى الهند، فهبت أسرة الدهلوي ولي الله الدهلوي صاحب حجة الله البالغة. هذا أول من اعتنى بالحديث، اعتنى بالحديث وإن كانت بقيت فيه رواسب تصوف ورواسب من المذهبية، لكنه أول من شق الطريق لأهل الهند أن يأخذوا راية أهل الحديث. فخرج من مدرسته أناس تسموا بأهل الحديث وعادوا إلى ما كان عليه السلف الصالح، فنبغ منهم نوابغ في العلم والحفظ والفقه والإمامة كأنما كانوا في عصر البخاري. فطاح الجبال في العقيدة وفي الحديث، وفي الحديث حفاظ، وفي العقيدة لا يقوم لهم أحد، وتعرضوا لكل المنحرفين من المبتدعين وغيرهم والنصارى والهنادك وغيرهم. ونشر الله على أيدي تلاميذ نذير حسين الذي توفي عام 1320، نبغ على يديه أئمة عبيد الله عبد الرحمن مبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي وله مؤلفات كثيرة. إذا قارنت بين تحفة الأحوذي وبين عارضة الأحوذي لابن عربي، ابن عربي العربي، والمبارك فوري عبد الرحمن المبارك فوري عجمي، كأنما العربي عجمي وكأنما العجمي عربي، بفضل الله تبارك وتعالى وعون المعبود وصيانة الإنسان السهسواني، قاموا بحركة عقائدية حديثية سلفية وأنشأت مدارس، ويوجد منهم الآن كثير جدا، ولهم مدارس تقوم على منهج أهل الحديث عقيدة وشريعة، ويهتمون بالحديث ويسمى مدارس ومدارس سلفية ومدور الحديث وهكذا بالسلفية وبالحديث، مدارس كثيرة جدا. نقول هذا حتى تعرفوا عن أخوانكم وأن هذه الراية لا تسقط، كلما ولا أراد يولي تسلمها الآخر، كلما ذا بجيل تسلمها جيل الآخر، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. كذلك في باكستان، كذلك في أفغانستان، وفي مصر والسودان وغيرها والمغرب العربي وجنوب آسيا وشرق آسيا، تجد كثير من الحركات تقوم على هذا المنهج، ويتفاوتون في العناية بالحديث من حيث الدراسة والحفظ ومن حيث من نواحي أخرى، لكن كلهم يتفقون على احترام الحديث وعلى احترام أهل الحديث ويبنون عقائدهم على الحديث. فلا يكون أن الأعاجم يا إخوتاه أعظم عناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، فلنوجد مدارس دور الحديث في مكة وفي المدينة أسسها الهنود لحبهم الحديث. وفي أفغانستان حركة سلفية قامت على الحديث، قامت على الحديث وعلى المنهج السلفي وعلى العقائد السلفية. والسلفيون أهل الحديث في كل زمان ومكان يواجهون من الأذى ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أعداء السنة أن يواجههم بالحجة والبرهان، إنما بالأكاذيب والتشويهات. فبماذا قبلت دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية؟ رد عليهم بكتب كثيرة عاجزون عن الرد عليه، ورد على المنطقيين بكتاب المنطق عجزوا عن الرد عليه، ويقول الفلاسفة أو المنطقيون إن الرد على هذا الكتاب لا يزال بينا في أعناق المناطق.